معالي السيد فولكان بوسكير رئيس الجمعية العامة، سعادة السيد أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، بداية أهنئكم حضرة الرئيس على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاريخية 75، وكنت أتمنى أن تكون التهنئة مباشرة وليس عبر تقنية الفيديو التي فرضها الوضع الصحي العالمي الحالي، كما أتوجه بالشكر لمعالي السيد تيجاني محمد بندي على جهوده في إدارة أعمال الجمعية العامة خلال الدورة المنصرمة، بالأخص في ظل اضطراب عمل المنظمة نتيجة تفشي وباء الكوفيد-19. وأحيي سعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس على جهوده المتواصلة على رأس المنظمة الدولية، وأيضاً على مساعيه من أجل لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وبخاصة تنظيم مؤتمر دعم بيروت في 9 آب لحشد تعهدات المانحين وتوفير المساعدات الإغاثية الأساسية، بمبادرة مشكورة من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون. وأتقدم بالشكر أيضا باسمي وباسم الشعب اللبناني لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بالمؤتمر وقدموا الدعم، كما لجميع دول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي سارعت لتقديم المعونة والمساعدات. وأشكر بشكل خاص قداسة البابا فرانسيس الذي خصص يوماً عالمياً للصلاة من أجل لبنان. مساعدتكم جميعاً كان لها وقع إيجابي كبير على بلدنا وشعبنا عملياً، عبر تأمينكم الكثير من الاحتياجات الطارئة طبياً وغذائياً ومواد إعادة البناء، ومعنوياً عبر تضامنكم الكبير الذي شعر معه شعبنا أنه ليس وحيداً، بل له في هذا العالم إخوة في الإنسانية لم يترددوا في دعمه. بيروت اليوم أيها السيدات والسادة تحاول النهوض من بين ركامها، وهي بتضامن كل اللبنانيين وبدعمكم ستلملم جراحها وتنهض كما سبق ونهضت مراراً عبر التاريخ. إن الانفجار الزلزال الذي ضرب عاصمتنا حفر عميقاً في الوجدان اللبناني، فصور الضحايا وآلام الجرحى ودموع من فقد عزيزاً لن تمحى أبداً، والأضرار المادية غير مسبوقة. فناهيك عن أن مرفأ بيروت المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان شبه مدمر، هناك ما يقارب 200,000 وحدة سكنية متضررة، ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، وبات نحو 300,000 شخص بلا مأوى مع اقتراب فصل الشتاء. يضاف إلى ذلك الخراب الكبير الذي طاول البنى التحتية وشبكة الكهرباء وشبكات المياه. إن التداعيات لن تطاول فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3.5 مليار دولار، والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار، واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي 2 ملياري دولار. لقد أعلنت بيروت مدينة منكوبة، وتولى الجيش اللبناني إدارة الإغاثة الطارئة بالتعاون مع سائر الأجهزة ومع الصليب الأحمر، بالإضافة إلى جمعيات غير حكومية مرخصة ومتطوعين، حيث أجرى عمليات المسح لتحديد الأضرار وتقييم الاحتياجات والأولويات، وتسلم المساعدات المحلية والدولية وتولى فرزها وتوزيعها، وكان الحرص شديدا على اعتماد أقصى معايير النزاهة والشفافية. أما المرحلة التالية فهي لإعادة الإعمار، وتتولى غرفة الطوارئ المتقدمة السهر على ترميم الوحدات السكنية والتجارية المتضررة جزئيا، ولكن المشكلة الكبرى هي في الأحياء والمرافق المدمرة كليا، وهناك حاجة كبيرة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمارها. ولعل الحل الأمثل هو تقسيم المنطقة المدمرة إلى بقع جغرافية تلتزم كل دولة تود المساعدة بقعة محددة وتتولى إعادة أعمارها مباشرة. في مسار التحقيق فأن كل لبنان يريد معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وقد أحلنا ملف الانفجار إلى المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية جنائية في لبنان، وجرى تعيين محقق عدلي وهو يقوم بتحقيقاته وإجراءاته. وكنا فور حصول الانفجار قد طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار، ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها إلى مرفأ بيروت، وتحليل التربة والمواد، وكل ما من شأنه أن يظهر ماذا حصل. وبالفعل جاءت فرق من عدة دول وقامت بالأبحاث اللازمة، ولم نزل بانتظار معلوماتها عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لإجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية السيادية اللبنانية. السيدات والسادة، إن لبنان في خضم أزمة غير مسبوقة، تراكمات انفجرت دفعة واحدة، ركود قاس بسبب الوضع الاقتصادي والمالي، أضيفت إليه أزمة الكوفيد-19 وتداعياتها، وأخيراً كارثة انفجار مرفأ بيروت لتضربه في القلب. إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير. يضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 سنوات، فعلى الرغم من أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ودستوره لا يقبل التوطين، إلا أنه قد تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراما للقانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولكنه اليوم وفي خضم أزماته المتلاحقة، وبعد أن أصبح عدد النازحين يوازي ثلث سكانه، وبعد أن فاقم النزوح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للمجتمع المضيف، فإن لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً بعد أن أصبحت آمنة بمعظمها، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرتها لعودة النازحين السوريين، خصوصاً وأن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر فأكثر للعودة. وإلى حين تحقق العودة المرجوة وتأكيداً على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين الدول، يجدد لبنان دعوته الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وضرورة إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات، لا بل مضاعفة مساهماتها المالية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وذلك تجاوبا مع خطة الاستجابة التي أعدها لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقد التزم لبنان أمام المجتمع الدولي القيام بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تهدف إلى تسهيل عملية النهوض التي نتطلع إليها جميعا. السيدات والسادة، إن لبنان إذ يرحب بقرار تمديد ولاية اليونيفيل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه، يحيي تضحيات اليونيفيل ويعطي الأولوية للحفاظ على أمن عناصرها وتأمين حمايتها، مقدرا التعاون الوثيق والمستمر القائم بينها وبين الجيش اللبناني. وفي السياق، يجدد لبنان التزامه تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، إيمانا منه أن ذلك سوف يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، مما ينعكس استقرارا في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدا. وعليه يكرر لبنان مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيام بموجباتها الكاملة في هذا المجال، ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعة وتلال كفر شوبة. ويؤكد لبنان أيضا تمسكه التام بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، ويتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته. اليوم ومع مرور 75 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، ومع الحديث المتزايد عن الحلول في منطقة الشرق الأوسط، نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة، وأهمها حرمة الحدود الدولية المعترف بها، والتشديد على أن أي مفاوضات ومهما كانت صيغتها أو الجهة التي تقوم بها يجب أن تتطرق إلى الحلول المستدامة التي ترعاها المرجعيات المعنية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة، ومنها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. كما نذكر في هذا الإطار بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العام 2002، وإننا وفي المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير لا يسعنا سوى التأكيد بأن الشعب اللبناني بكل أطيافه يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا موحدا من دون أي تقسيم أو تجزئة. أيها السيدات والسادة، هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة تنعقد فيها الجمعية العامة افتراضيا. فيروس لا يراه منعنا من اللقاء الحقيقي وأجبرنا على التخاطب عبر تقنية الفيديو، مما لا شك فيه أن العالم بعد كوفيد-19 لن يكون كما قبله، ونأمل أن يكون عالما أكثر إنسانية بعدما وحده العجز أمام فقدان الأحبة وفقدان الأكسجين. ولعل التعاطف الكبير الذي لمسه لبنان وشعبه بعد كارثة بيروت ومسارعة دول العالم وشعوبه إلى التضامن ومد يد العون، هو إشارة إلى أن عالمنا قد أخذ العبرة من معاناته، والإنسانية عادت لتأخذ بعض مكانها في عالم المادة وحق القوة واللاعدالة. هي إشارة مشجعة للمستقبل الذي نصب إليه، للأمم المتحدة التي نحتاجها والتي أرادت اجتماعنا هذا العام أن يكون تحت عنوان إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل المتعدد الأطراف، والذي يمكن اختصاره بعبارة واحدة: التضامن لأجل الخير. شكرا لكم.